بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان. اللهم أعنا على طيب الكلام صالح الأعمال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 58 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول ربنا تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه، فقال: يا بني إسرائيل. المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى بعدهم. فأمرهم بأمر عام فقال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن النداء في اللغة العربية هو طلب الإقبال. النداء في اللغة العربية هو طلب الإقبال، بمعنى عندما ينادى عليك معنى إني بطلب منك أن تقبل، أقول لك يا فلان، فحضرتك بتلتفت. إيه المقصود من النداء؟ طلب الإقبال. ويعقب النداء أمر أو نهي. يعقب النداء أمر أو نهي. فعندما أنادي عليك أطلب منك طلبا أو أنهاك عن أمر. إما أنده لابن أحمد مثلا، أقول له يا أحمد تعال. فبيجي أحمد، فأقول له يا أحمد شغل الكاميرا عشان تسجل الدرس. يبقى أنا أمرته بأمر معين، أو أقول له ما تعملش كذا وكذا وكذا. لكن تخلنا أنده له يا أحمد ويجي واسكت، ينفع؟ طب ينده لي ليه؟ واضح؟ يبقى ما دام ندهت لك يبقى إما هطلب منك شيء أو أنهاك عن شيء، واضح؟ فعندما ينادي الرب فقل يا بني إسرائيل، بينادي على مين؟ على بني إسرائيل. بينده لهم ليه؟ هيطلب منهم شيء أو ينهاهم عن شيء. إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام، والاسم ده مكون من شقين، إسرى وإيل. إسرى يعني عبد، إيل الله، يبقى المعنى إيه؟ عبد الله، عبد الله اللي هو سيدنا مين؟ يعقوب عليه السلام، اللي هو ابن سيدنا إسحاق عليه السلام، وإسحاق ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويعقوب من أبنائه يوسف عليه السلام. ولذلك لما يذكر يوسف نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يبقى إسرائيل المقصود به من؟ يعقوب عليه السلام. في كتب أهل الكتاب المحرفة مثل التوراة والإنجيل يسمى إسرائيل بالعين مش بالألف، إسرائيل. لماذا؟ لأنهم حرفوا كتبهم فزعموا كذبا وزورا أن الرب تعالى نزل إلى الأرض وقامت مشاجرة بين الرب وبين يعقوب، وبعدين يعقوب صرع الرب، يعقوب هزم الله، صرعه غلبه. وبعدين فلما أراد الرب أن يصعد إلى سمائه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أمسك به يعقوب ومنعه أن يصعد إلى سمائه إلا أن يعطيه لقبا، عشان أسيبك تطلع اديني لقب. فرح سماه إسرائيل، يعني الذي هزم الرب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، علشان تعرف عظمة الإسلام والمنة العظيمة التي امتن الله بها عليك أيها المسلم. فغيرك اتهم الرب جل وعلا بالنقائص. انظر مثلا إلى اليهود، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ونحن نقول أن الغني هو الله. فمن أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الغني، الغني الذي يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء سبحانه جل وعلا. اليهود قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ونحن نقول أن الغني هو الله. ولذلك في عهد نبي الله موسى عليه السلام بني إسرائيل سألوا موسى سؤالا: يا موسى هل عطاء ربك ينفد؟ لأنهم شعب مادي، قضية الأرزاق تشغلهم كثيرا، دايما عايزين المحسوس والملموس، إنما قضايا الغيب عندهم باهتة، فهم عايزين يسألوا يعني العطاء بيخلص، الأرزاق بتخلص، هل عطاء ربك ينفد يا موسى؟ فناجى موسى ربه وسأله، عرض عليه مسألة بني إسرائيل، فقال يا موسى مر بني إسرائيل أن يشعلوا نارا ثم مرهم أن يأخذوا من هذه النار نيرانا كثيرة، يعني يشعلوا كده نار وبعد كده يشعلوا من النار دي شعلات متعددة. هنقول مثلا حضرتك ولعت نار وتيجي تشعل منها شمع وشمع وشمع وشمع، اشعل براحتك والنار مقادة. ثم سألهم هل تنفذ النار؟ هو عايز بس يضرب لهم مثال كده عملي في حياتهم عشان يقرب القضية. فكذلك عطاء ربك يا موسى لا ينفذ أبدا، كما أن النار لا تقل بالأخذ منها لإشعال نيران أخرى، فكذلك عطاء ربك، وده مثال تقريبي فقط ولله المثل الأعلى سبحانه جل وعلا، يعني في قضية إعادة الخلق عشان بس يقرب المسألة لبعض العقول. لما عرض الدليل العقلي في قضية الإعادة، معلوم عقلا بين الناس إن البداية بتكون أصعب من الإعادة، ولا إيه؟ يعني المخترعين دول لما يجي يخترع اختراع بيتعب قد إيه؟ يقعد سنين عمال يعمل تجارب ويخش المعامل ويبحث ويجرب ويروح ويجي ويشتري ويهدر ويخرب ويصلح وشغلانة على ما يعمل الاختراع يكون طلع، يعني ده إيه؟ تعب تعب شديد جدا. بعد ما اكتمل الاختراع وخد بيه وراء الاختراع، عمل لنا مثلا جهاز موبايل زي ده، تليفون محمول او بتسموه انتوا باللغة الالمانية هاندي، بعد ما عمل اول جهاز من السهل جدا يعمل مليون منه، ولا ايه؟ سهل ولا صعب؟ هو خلاص كون الجهاز واشتغل، فخلاص ما السهل جدا يعمل مليون منه، لان اول صنعة بتكون صعبة. ده عند عقول الناس وفطر الناس ان الاعادة اسهل من البداية. فالله تعالى في القرآن يضرب هذا الدليل العقلي للفطر التي تنكر البعث، فبين لهم ان الذي بدأ الخلق هو الذي يعيده وهو اهون عليه، والله تعالى ليس عنده صعب أو هين، تعالى الله تعالى سبحانه جل وعلا. ولكن ده ضرب مثل لإيه؟ للعقول فقط، دليل عقلي عندكم أنتوا بتشوفوا كده في حياتكم إن البداءة أصعب من الإعادة، البداءة أصعب من إيه؟ من الإعادة. طب الذي خلق الخلق ده أليس بقادر على أن يعيده؟ قولوا بلى، بلى قادر. وذلك في خاتمة سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر سبحانه وجل وعلا. فبرضه بيضرب كده مثل للتقريب، لكنه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، يقول للشيء كن فيكون. العلم يا جماعة مهم جدا عشان تدرك قدرة ربك عز وجل. فيضرب لهم المثل كده، هاتوا نار اشعلوها واشعلوا من هذه النار نيرانا متعددة، ثم سلهم يا موسى هل نفدت؟ فكذلك عطاء الله لا ينفد أبدا سبحانه جل وعلا. ولكن يعلم أخي أن عطاء الله تعالى لا يناله إلا من يستحقه. خزائن الله ملأ، ولكن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، اللي هي عطاءات الإيمان، عطاءات السعادة الحقيقية مش عطاءات الدنيا، لأن عطاءات الدنيا للبر والفاجر، خلي بالك قوي، ده احنا كمان بنرى في دنيا الناس الفجرة ربما عندهم دنيا أكثر مما عند أهل الإيمان، ولا إيه؟ لماذا؟ لأن الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظور، بمعنى إن عطاء الدنيا للجميع اللي ياخد بالسبب. الأرض قدامنا هي، أي يد تغرس فيها بذرة وترعاها تديها ثمرة. اليد بقى دي كانت مسلمة، اليد دي كانت كافرة، كانت ملحدة، ده عطاء الدنيا، هتحط البذرة هتطلع شجرة. طب ما حطيتش البذرة هتطلع لك شيء؟ أبدا. ادي قانون حياة الدنيا قائم على السببية. إنما عطاءات الإيمان لا ينالها إلا من يستحقون، أهل التوحيد والعمل الصالح. منها بقى خد عندك عدد بقى عطاءات الإيمان: انشراح الصدر، نور القلب، نور الوجه، التوفيق للطاعات وفعل الصالحات، دي كلها عطاءات إيمان. ماشي كده؟ إن ربنا يوفقك لزوجة صالحة، لابن بار، لبنت مطيعة، دي كلها عطاءات الإيمان. ماشي كده؟ أن الله تعالى يمكن لك في دنيا الناس، يمكن لك ويظهرك بالحجة الدامغة والبرهان القاطع، دي كلها عطاءات الإيمان. عطاءات إيه؟ الإيمان. أن الله ينصرك ويؤيدك ويحفظك ويرعاك، دي كلها عطاءات الإيمان. أن تكون في معية ربك، فالبصر محفوظ بأمر الله، السمع محفوظ، اللسان محفوظ، الجوارح محفوظة بأمر الله تعالى، دي كلها عطاءات الإيمان. راحة النفس والأمن والأمان والاطمئنان، رفع الأجور والدرجات إضافة إلى جنة رب البريات جل وعلا والنعيم المقيم في الآخرة، دي كلها بنسميها عطاءات الإيمان. عطاءات إيه؟ الإيمان. فانتبهوا لهذه العطاءات. ثم ماذا؟ كذلك نجد أن اليهود زعموا كذبا وزورا أن عزيرا عليه السلام ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كذلك صار على نفس الضرب النصارى، نفس ضرب إيه؟ الحاق النقائص والمعائب بالله رب العالمين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فزعموا كذبا وزورا أن عيسى هو الله، بل وبعضهم يرى أن عيسى ابن الله، وبعضهم يرى أن عيسى له طبيعتان، طبيعة لاهوت وطبيعة ناسوت، يعني طبيعة إلهية وطبيعة بشرية. هذه كلها أباطيل موجودة في كتب القوم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونحن نقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي منة عظيمة أن جعلك الله تعالى من المسلمين، من الموحدين. يا جماعة، هذه النعمة تحتاج منا إلى شكر ليل نهار، إن أنت موحد لله. إذن القوم حرفوا وبدلوا وغيروا، ولذلك نجد أن ربنا تعالى اختبر تلك الأمم السابقة في حفظ الكتب، فكانت النتيجة إيه؟ أنهم لم يحفظوها بل حرفوها ونسخوها وغيروا وبدلوا. ده العجيب ليس في الكتب فقط، حتى في الشرائع بدلوا. انت عارف صيام رمضان كان مفروضا عليه، صيام رمضان كان مفروضا عليه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا الشهر كان مفروضا على من قبلنا من الأمة. هم عملوا ايه؟ خلي بالك واقرأوا هذا الكلام في مقدمة كتاب الصيام في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى تفصيلا. إيه اللي حصل؟ أحد الرهبان مرض، فلما اشتد عليه المرض نذر نذرا إن برئ ليضيفن على بني إسرائيل 10 أيام صياما على شهر رمضان. خاف الرجل فراح زود لهم كم يوم؟ 10 أيام من عنده هو طبعا، هو نادر بعشر خاف يلا صوم ب40 يوم. غيره نفس الوضع، قال أضيف 10 بقى كام؟ 50 يوم. وفي بعض رواياتهم إن هم قالوا إيه؟ شهر رمضان بيجي في الحر وإحنا بنتحملش الصيام في الحر، طيب يعني نعمل إيه؟ طيب ننقله للشتاء بارد وبرضه ما نقدرش نتحمل الصيام في البرد. طيب يا جماعة عايزين تعملوا إيه؟ قالوا لا، إحنا نخليه بقى وسط، نجيبه في الربيع وهنكفر عن العمل ده، نزود على نفسنا 20 يوم يبقوا كام؟ 50 يوم. شوف حتى في الشرائع وفق الأهواء، لا ما نصومش في الحر وما نصومش في البرد، نصوم فين؟ في الربيع ماشي، وبعدين هنزود على أنفسنا 20 يوم كفارة، فبقوا كم يوم؟ 50 يوم. يبقى هم كان شهر رمضان 30 وهم دفعوا كفارة 20 يبقى كام؟ 50، بيصوموا 50 يوم. ثم غيروا وبدلوا حتى في طبيعة الصيام، فقال لك طيب برضو الامتناع عن الأكل والشرب يعني، طب نعمل ايه؟ طب احنا نعمل حاجة اسمها طعام صايم. يعني ايه؟ يعني ناكل كل شيء إلا اللي فيه روح، إلا اللي فيه إيه؟ يأكلوا بالزيت يعني، ممنوع حاجة فيها روح، ما نأكلش يعني طيور، ما نأكلش لحوم. طب تأكلوا إيه؟ نأكل طعام صايم. حتى عندهم عند القوم يعني تروح كده حتى السوبر ما يقول لك ده أكل صايم وده أكل غير صايم. الله إيه الحكاية؟ هو الصايم بيأكل؟ أما الصايم يعني إيه؟ وده فسبحان الله. فعندما اختبر الله الأمم السابقة في حفظ الكتب فلم يحفظوها، إذا بهذا القرآن والكتاب الخالد معجزة النبي محمد تكفل الله تعالى بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلاص انتهت القضية بقى، يعني الأمم السابقة لم تحفظ كتبها، القرآن بقى كلام الله تعالى، من تولى حفظه؟ الله. وذلك العجيب يا جماعة، شوف عشان تعرف حفظ الله لهذا المنهج، تجد أن الله تعالى يسخر الكافرين لخدمة القرآن الكريم. يقول لك مثلا أحيانا تجد كده، أذكر مرة أنني رأيت مصحفا عجيبا كان في موجود مع بعض الناس من الأثرياء، يقول لك المصحف ده مطلب ماء الذهب، مصنوع فين؟ في الصين. من اللي صانعينه؟ الصين، الملاحدة عاملين مصحف بماء الذهب. الله، فالله يستخدم غير المسلمين في حفظ ايه؟ القرآن، هم اللي بيكتبوا لنا المصحف. تخيل أمر عجب. ده مش بس كده، باختراعاتهم وابتكاراتهم اللي يريدون بها أن يعني يثبتوا كذب المنهج، وسبحان الله كل ما يعملوا عمل تجد يؤيد ويؤكد ما جاء في القرآن الكريم، عشان يعرفوا أن القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل. يعني عالم الفلك اسمه جينس إينز، كان يتكلم عنه بعض الدعاء وذكر في كثير من المجلات، كان عالم فلك. وكان في عالم من علماء المسلمين يسمى عناية الله المشرقي، وكان برضو بيدرس علم الفلك. فبيقول العالم المسلم ده، يعني انبهرت بما وصل عليه هذا العالم الغربي من علم الفلك، فبيقول لك أردت أن ألتقي به. يعني هو كان الرجل ده كان نبيغة في علم الفلك، فهل أروح أزوره وأخذ منه معاد ونتدارس العلم؟ فبيقول طلبت منه موعد، فبالفعل حدد له موعدا. عناية الله يقول لك في الموعد المحدد ذهبت إلى بيتي فطرقت بابه فتح لي الباب سألت عنه قاله موجود في مكتبه فدخلت عليه المكتب لقيته مشغول جدا فلما رآني بدأ يحاضر فيه يدي محاضرة يعني في علم الفلك والنجوم والأجرام السماوية سبحان الله يعني علم غزير وعمال يصول ويقول في الفضاء فيقول عناية الله المشرقي فذكرني هذا بآية في كتاب الله تعالى القرآن بيتكلم فقرأ الآية اللي اتكلمت عن علم الجيولوجيا والأرض اتكلمت عن الجبال وعن النباتات وبينت أصناف الجبال وغرابيب سود شوف الجبل ده أسود والجبل ده أحمر والجبل ده أصفر فبقول لك قرأت الآية على سمعي وفي الآية في أثنائها يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فبيقول لك فرأيت هذا العالم قد ارتجف وبدأ يبكي وقال ماذا تقول يا عناية الله قال قلت له أقرأ آية من كتاب الله أي كتاب هذا قال القرآن القرآن الذي نزل على محمد نبي العرب قلت نعم قال ومن أعلم محمد بهذا العلم إن محمد ظهر في مكة في بيئة بين الجبال والرماد ما علم محمدا هذا العلم عن الأجرام السماوية وعن الجيولوجيا وعن الجبال وعن النبات ومحمد لم يدرس في الجامعات بل في عصره لم تخترع آلات الكشف عن الفضاء فيقول لك فلما قال لي أريد أن أرى هذه الآية في كتابكم فلما قرأها واطلع على تفسيرها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهذا ليس علم بشر ولكنه علم من رب البشر فهذا هو الدين الحق فعليك أن تشكر نعمة الإسلام فلله الحمد والمنة إخوتاه من أعظم المنن منة الإسلام ومنة اتباع سنة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم إذن القوم حرفوا وغيروا وبدلوا فتولى الله تعالى حفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يا بني إسرائيل إذا النداء إذا فهمنا أن إسرائيل ينقسم أو يتركب من شقين إسرى بمعنى عبد وإيل بمعنى الله إسرى بمعنى عبد وإيل بمعنى الله يبقى يعقوب هو عبد الله مش من صرع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم آدي الأمر قلنا النداء طلب الإقبال يعقوب أمر أو نهي ولذلك كان أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أرضهم أجمعين إذا ورد النداء على مائدة القرآن يصغون إلى النداء سمعهم وكان أحدهم يقول إذا سمعتم النداء في القرآن فعليك أن تصغي له سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه مادام سمعت النداء في القرآن انتبه ليه هيجي بعده يا إما خير ربنا يأمرك به أو شر ينهاك عنه يعني بيجي بعد النداء إيه أمر أو نهي طب هنا الأمر بإيه بشكر النعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فالخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها ويدخل فيهم من أتى بعدهم فأمرهم بأمر عام فقال اذكروا نعمتي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ويشمل سائر النعم يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه الصورة بعضها أو سيذكر في هذه الصورة بعضها يعني نعم متعددة كثيرة جدا أنعم الله بها على بني إسرائيل خذ عندك مثلا نعمة النجاة من فرعون وملئه نعمة عظيمة جدا، نعمة انفلاق البحر ونجاته، نعمة إن الطعام كان يأتيهم بلا مشقة وبلا تعب، المن والسلوى، نعم متعددة ونجاة من كل كرب وضيق، وملكهم الأرض بعد أعدائهم إلى آخره. طبعا نعم كثيرة جدا. فالله تعالى يأمرهم بذكر النعم. بذكر إيه؟ النعم والذكر هو الشكر، ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب أن تذكر نعمة ربك بقلبك، تعدد النعم، ثم تثني على ربك بلسانك، ثم تستخدم النعمة في طاعة ربك بجوارحك. ده الشكر المطلوب. الشكر الإيه؟ المطلوب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ويشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه الصورة بعضها، أو سيذكر في هذه الصورة بعضها. والمراد ذكرها بالقلب اعترافا، تعترف بالنعمة، وباللسان ثناء، تثني على ربك، وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضي. وأوفوا بعهد، الأمر الثاني، يعني أمر بشكر النعمة، الأمر الثاني الوفاء بإيه؟ بالعهد، وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. أوفي بعهدكم، إن وفيتم بالعهد، أمنتم به واتبعتم المرسلين، أوفي بعهدكم، وهو المجازاة على ذلك، سعادة في الدنيا ونعيم مقيم في الآخرة. والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. هذه العهد، تقيموا الصلاة، تؤتون الزكاة، تؤمنوا بالرسل. يعني ما من نبي جاء إلا وأخبر ببعثة محمد بن عبد الله، وأمر قومه إن ظهر فيكم أن تؤمنوا به وتتبعوا. فلما جاءهم عملوا إيه؟ كفر وعاندوا، لدرجة أن اليهود في المدينة كانوا يعرفون أن محمدا صادق وأنه رسول حق وصدق. لماذا لم يتبعوا؟ ده جه من العرب مش مننا نحن، عشان جه من العرب، إذن سنصبه العداء. فكان كبر وغلو. وذكرنا لكم أكثر من مرة قصة حيي بن أخطب في المدينة، وده من أحبار اليهود وزعمائهم. لما قدم رسول الله المدينة مهاجرا وجلس يعلم الناس الإسلام، حيي بن أخطب جاءه ابن عمه وقال: يا حيي، هيا بنا لنراه، تعال نشوف محمد. فذهب والنبي جالس بين أصحابه، فنظر حيي ودقق في رسول الله، نظر له ابن عمه وقف جنبه، قال: يا حيي، أهو هو؟ يعني هل هذا هو الرسول الموصوف لنا في كتبنا؟ قال: هو هو، نعم هو، هذه صفاته، هو هو. قال له: فماذا أنت صانع؟ هتعمل إيه؟ ما خلاص التوراة قالت لكم ده محمد، وده آخر الأنبياء، نبي آخر الزمان، هتعمل إيه؟ قال: عداوته ما بقيت. مع أنه عارف أنه هو نبي وأنه هو رسول آخر الزمان، إنما الكبر والعناد. إزاي؟ بل بالعكس، قبل بعثة رسول الله كان اليهود في المدينة بيستفتحوا بها على العرب وعلى المشركين وعلى الوثنيين، يقول لهم إيه؟ سيظهر نبي آخر الزمان ونتبعه ونغلبكم به. ده اليهود كده، فكانوا بيستفتحون برسول الله على الوثنيين والمشركين. فلما جه النبي كفروا به. سبحان الله، أبو جهل الوثني ده فرعون هذه الأمة كان يعلم أن محمدا صادق، طب اللي منعه من الاتباع؟ قال: كيف يقال أن عمرو بن هشام يتبع يتيم بني هاشم؟ ازاي يعني؟ شوف الغرور والكبر، انا أتبع يتيم بني هاشم فلم يرى في رسول الله الرسالة ولا نور النبوة، إنما رأى إيه؟ رأى فيه اليتم والفقر، فلم يؤمن ولم يتبع كبرا وعنادا. واضح؟ فالأمر الثاني كان الوفاء بالعهد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالله وبرسله. فإن وفيتم هيكون الوفاء لكم بمجازاتكم على أعمالكم بالسعادة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وإياي فارهبون، الأمر الثالث، وإياي فارهبون أي خافون، فالرهبة هي الخوف. فأمرهم بشكر النعم، وأمرهم بالوفاء بالعهد، وأمرهم بالرهبة منه جل وعلا والخشية منه جل وعلا. بل وهناك أوامر أخر بعد هذه الآية، ولكني أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.